الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخيرتهم وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر شعبان عام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، يسرني أن ألتقي بأبنائي وإخواني الكرام الزائرين لنا من بلاد شنقيط، وقد جاءوا وتجشموا هذه المصاعب وتحملوا المتاعب وقطعوا المفاوز حتى بلغوا بلاد الحرمين الشريفين، جاءوا إلى مهبط الوحي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنسنا برؤيتهم والجلوس معهم ومعرفة أحوالي وأخبار أبنائنا وإخواننا ومحبينا في ذلك القطر الغالي على نفوسنا من بلاد المسلمين وبلاد العرب. فسرنا ما سمعنا منهم من أخبار عن إخواننا هناك في الله تبارك وتعالى وأبنائنا وأحبابنا، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدهم من فضله وأن يزيدنا وإياهم وسائر إخوان المسلمين من العلم والإيمان، إنه جواد كريم. وكانت لديهم سؤالات أرادوا طرحها، وها هي بين يدي، ولعل الله جل وعلا أن يعين ويوفق ويسدد في الإجابة لفضله ومنه وجوده، إنه جواد كريم. السؤال الأول يقول شيخنا حفظكم الله وثبتكم على الحق، آمين وإياكم، قال: نشهد الله على أننا نحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وجعل الله وإياكم متحبين فيه. يقول: ما نصيحتكم لأبنائكم السلفيين المستضعفين بين ناس من أهل الباطل والأهواء؟ هل يظهرون لهم العداوة ويجادلونهم لإقامة الحجة؟ وكيف يجمعون بين هجر أهل البدع وبين دعوتهم؟ أفيدونا مأجورين. أقول حفظكم الله، إن أهل السنة تأتي عليهم أزمان، وقد يكونون في بعض أوطان يمرون بما ذكر، يعني يكونون من المستضعفين، وذلك لظهور دولة أهل الباطل وأهل الأهواء. فهل يهجرون؟ نقول: أهل البدع والأهواء هم على قسمين، منهم الداعية والمجاهر بذلك والمناضل عن البدعة والمنافح عنها، ومنهم المستتر الذي لا يظهر شيئا من هذا. فالذي لا يظهر شيئا من ذلك هذا حكم، وأما الذي يظهر هذا له حكم ثاني. فالذي لا يظهر بدعته ولا يجاهر بها بل يستتر بها حتى يصبح بعض أهل السنة لا يعرفه، لا بأس من إلقاء السلام عليه ونحو ذلك. أما الذي يظهر بدعته فهذا وينافع عنها ويناضل عنها ويدافع عنها ويستميت في سبيل ذلك، فهذا لا يسلم عليه ويهجر حتى يعرف أنه على باطل وعلى بدعة وعلى ضلال وعلى مخالفة للسنة. لكن إذا كان الحال كما ذكر الأخ السائل الكريم في هذا السؤال، وهو أنهم يكونون مستضعفين، وذلك لصولة أهل الباطل والأهواء، فهؤلاء لا يظهرون هذا الهجر، لأنهم يلحقهم بسببه مضرة. وقد سئل الإمام أحمد عن أناس يشبهون هؤلاء، فقيل له وقد كلم عن الجهمية: أيهجرون؟ فقال: إي والله، ولكن إخواننا في خراسان لا يطيقون ذلك. يعني أن بلد خراسان في ذلك الحين كانت الصولة فيه في ذلك الوقت لهؤلاء الجهمية، والدولة لهم والقوة لهم، فعذرهم الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا يطيقون ذلك، وذلك لأنهم إن قاموا به هلكوا وتسلط عليهم هؤلاء، وهم إما أن يكونوا قلة أو أنهم مستضعفون ليس بيدهم حول ولا طول. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ولكن إخواننا يعني في خراسان لا يطيقون ذلك. فإذا كان أهل السنة ببلد من البلدان كما ذكر السائل على هذه الحال في غاية الاستضعاف من أهل الباطل والأهواء، وأهل الباطل والأهواء لهم الصولة والجولة والدولة، فإن الواجب على أهل السنة أن يترفقوا بأنفسهم وأن يلطفوا بها، كما قيل: يا أهل السنة ترفقوا بأنفسكم فإنكم أقل الناس. فإذا كانوا على هذه الحال فلا يظهرون هذا ولا يجابهون هؤلاء ولا يقاومونهم، وإنما عليهم أن يداروا، والمدارات جائزة ولله الحمد، فإن المدارات هي بذل شيء من الدنيا أو بذل الدنيا لأجل الدين، يعني لأجل أن يسلموا في دينهم، أما المداهنة فهي بذل الدين لأجل الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. وعليه فنقول: لا تظهروا هذا، ودار من يدري دار، ومن لم يدري سوف يرى عما قريب، نديما للندامات. فنحن لا نحب لهم أن يكونوا ندماء للندم بسبب التصرف الخاطئ الذي يجر عليهم ويلا وشرا في أنفسهم وفي دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وعليهم أن يصبروا ويترفقوا بأنفسهم حتى يجعل الله جل وعلا لهم الفرج والمخرج، والله أعلم. وهذا أيضا سؤال له علاقة بالأول، يسأل عن ضابط الدراسة عند أهل البدع، وهل يفرق بين الدعاة منهم وغير الدعاة في هذا الباب، وفقكم الله. أقول: الدراسة عند أهل البدع ينبغي ألا يلتبس أمرها بالرواية عن أهل البدع، لأننا في هذا الزمن نجد بعض الناس لا يلتفت أو لا يتنبه إلى الفرق الدقيق بين الدراسة على أهل البدع والرواية على عن أهل البدع، فيقيس الدراسة على أهل البدع على الرواية عن أهل البدع، وبينهما فرق. فإن الرواية مجرد أن تحمل عنه وتمشي، أما الدراسة فهي أن تقعد بين يديه وتتلمذ عليه. وإذا كان كذلك فنقول إنه لا يدرس على أهل البدع. أما الداعية الظاهر فهذا أمره ظاهر، ولكن غير الداعية، حتى غير الداعية لا يسلم، فإنه إذا درست عليه لا تأمن أن يدس عليك شيئا من الضلال أثناء دراستك عليه. والطالب غالبا ضعيف يتأثر بشيخه مهما كان، وعليه، فإن الواجب في مثل هذا ألا يؤخذ عليه البدع، ولله الحمد في أهل السنة غنية ولو كانوا عن بعد فيأخذ ولو بالواسطة، ولله الحمد نحن في هذا العصر قد تيسر لنا تيسرت لنا أسباب الاغتناء عن أهل الأهواء والبدع، فإذا لم يكن الفاعل موجودا فنائب الفاعل، فإذا لم يكن الشيخ السلفي السني عندك ولله الحمد فقد جاءت هذه الوسائل والأدوات، أدوات التواصل وعبر الشبكات، فالدروس قائمة عبر الشبكات، وترسل باستطاعتك ترسل بسؤالك في حينه ويقرأ على الشيخ أو الشارح. فإننا نعلم كما تعلمون ويعلم غيرنا أيضا أن الشيخ في مكان بعيد يجلس وعنده من يسجل وينقل بثا حيا نقلا حيا عن طريق الشبكة العنكبوتية، والسؤالات تأتيه على قسمين، سؤالات من الحاضرين بين يديه وسؤالات من المتابعين له والمستمعين عليه الآن في العالم كله معه يتابعون، فتأتي السؤالات على صنفين أو على فرقتين، فرقة من الحاضرين وفرقة يقال سؤال جاء عبر الشبكة، فتستطيع أن تدخل عبر الشبكة وتسأل ولله الحمد كأنك بين يديك. فهذا من أعظم النعم علينا في هذا العصر معشر الأحبة، إذ أغنانا الله به، إذا لم يوجد الفاعل فنائب الفاعل، فهذا ولله الحمد يسد مسدا عظيما في هذا. بل ولا يفوتني أن أذكر هنا جوابا لطيفا جميلا للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث سئل نحو من هذا السؤال فقال لا يدرس على أهل البدع ولا يؤخذ عنهم، لا يؤمنون أن يدخلوا عليك شيء حتى في العربية، يقول لا يدرس عليهم، فإنهم يدخلون عليك في باب العربية العقائد الزاغة. فمثلا يأتي إلى قوله جل وعلا وجاء ربك، يقول جاء أمره، واسأل القرية، اسأل أهل القرية، يدخلوا في باب النحو ولا لا؟ فهكذا يقول إذا كان هذا يحصل حتى في اللغة العربية علم بذلك ما نقرره من أنه لا يؤخذ على أهل البدع ولا يتلقى عليهم ولا يدرس عليهم. فظهر بهذا ولله الحمد استغناؤنا عن أهل الأهواء والبدع في هذا الزمان خاصة، وقد كان أسلافنا رحمهم الله في عصر التابعين وأتباعهم يأبون من السماع ويمتنعون عن السماع من أهل البدع حتى مجرد قراءة آية، فكان يقول أحدهم ولا نصف آية، إما أن تقوم إما أن أقوم. فإذا كان مجرد السماع لقراءة القرآن يأباه، فكيف السماع للعلم الذي يقرر هذا المبتدع ويشرحه ويبينه لك، ربما أدخل عليك ما لا تعلمه أنت ويخفى عليك فتلقفه وتمشي به فتضل وأنت لا تعلم، وربما تعلم ولكن بعد مدة تحملك كثرة المجالسة له إلى محبته والمؤانسة به والمجانسة له، فيذهب عندك باب الولاء والبراء، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نستغني بما أتاح الله لنا في هذا الوقت، وهو خير كثير عما كان قبل 25 سنة مثلا من سماع الكاسيتات فقط صامتة مجردة. فالآن ولله الحمد المشاركة والسماع للأشياخ أهل السنة علماء السنة ولو عن بعد بواسطة الشبكة تغني غناية عظيمة في هذا الجانب، وتسد مسدا عظيما في هذا الجانب يستغنى بها ولله الحمد، حتى يهيئ الله جل وعلا لك من أهل السنة من تدرس عليه. وهذا يسأل أيضا سؤال ثاني، تدريس النساء، هل يجوز للرجل تدريس النساء؟ أنا لا أعلم في هذا شيئا يجوز إلا في حال واحدة، إذا كان المدرس كفيفا، فإذا كان كفيف وجلس وألقى على نسوة فلا بأس بذلك، أما ما عدا هذا فلا، لا يجوز له أن يجلس مع النساء، فالنساء يدرسهن النساء والرجال يدرسهن والرجال يدرسهم الرجال. لكن لو كان هناك مسجد وفيه قسم خاص بالنساء مستورات، أو مجلس وفيه مجلس آخر خاص بالنساء، أو هناك ساتر بين الرجال والنساء وكانوا في مثل هذا المكان والنساء يخرجن من مكان والرجال يخرجون من مكان بعد الدرس، لا بأس، بحيث لا يرى النساء الرجال ولا الرجال النساء، فهذا لا بأس كما هو الآن عندنا هنا، ولا أظنه إلا يوجد في بلدان المسلمين والله الحمد في المساجد، فإننا نرى العلماء يدرسون ويحضر حلقهم الرجال، والنساء لهن جانب يكون من المسجد ويأتيهن الشرح عن طريق مكبرات الصوت، ورأينا ذلك في المسجد الحرام، إذ المسجد مفتوح فلهن مكان بعيد النساء فيه منعزلات عن الرجال، وهكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، فإن النساء يستمعن للدروس وهن مفصولات محجوبات عن الرجال بحجب وسواتر، فإذا كان كذلك فلا بأس، وبالله التوفيق. وهذا السؤال الثالث، يسأل يقول: لا يخفى عليكم حفظكم الله وإياك أخي الكريم، يقول: إن من بركة العلم عزوه إلى قائله، لكن بعض الأحيان يكون ذكر بعض أهل العلم من الأئمة عند العوام الذين حذرهم أهل البدع من هؤلاء العلماء بدعوى أنهم وهابية، قد يكون ذكرهم صدا لهم عن قبول الحق الذي يقوله هؤلاء العلماء، فهل يجوز نقل كلام هؤلاء العلماء مع عدم ذكر أسمائهم لتحصل الفائدة؟ نعم، بل هذا من السياسة الصحيحة بإذن الله تبارك وتعالى، فإن المقصود هو قبول الحق، وإذا كان المقصود هو قبول الحق وإيصال الحق إلى الخلق وهدايتهم وتوجيههم وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فإنه حاصل ولله الحمد، فإذا ذكرت الاسم ربما لا يقبلون الكلام وهو حق فلا تذكر الاسم، وقد ذكرت أنا وذكر غيري من أهل العلم ممن هم قبلي وممن هم في عصرنا أشياء وقصص ونماذج من هذا الباب أو في هذا الباب، فمن ذلك ما أنقله أنا عن شيخي ووالدي أبي الشيخ هادي بن علي فقيه المدخلي رحمه الله، وهكذا عن عمي جد أولادي وهو ابن عم والدي الشيخ عمر جردي المدخلي رحمه الله، وهكذا عن شيخنا العلامة المحدث الفقيه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ورحمهم جميعا وجميع علماء أهل السنة أجمعين في كل مكان، نقلوا لي وحدثوني جميعا كل واحد في وقت من الأوقات منفرد عن الآخر عن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله جل وعلا، وهو شيخهم وهو الداعية المصلح المجدد لدين الله تبارك وتعالى ولدعوة التوحيد في المنطقة الجنوبية، منطقة جازان من المملكة العربية السعودية الجنوب الغربي في المملكة العربية السعودية، ذكروا عنه رحمه الله أنه حينما كان يدرس في الهند كان أحد المشايخ ممن هو في الهند يختم المجلس بسب الشيخ عبد الوهاب والدعاء عليه رحمه الله، فعمد رحمه الله إلى كتاب التوحيد وشق الجلد الغلاف الذي عليه في اسم المصنف، وفقط البداية من أول كتاب التوحيد باب فضل التوحيد، ودفعه إلى الشيخ في صورة السائل المسترشد قائلا له: هذا الكتاب قرأت فيه وهو كتاب عظيم، رأيته ورأيت أنه كتاب عظيم، وأريد رأيك يا شيخ وأن تبين لي يعني ماذا فيه، أنا ما يعني قائله الآن ما عليه اسم مؤلف، وهو صادق ما عليه الآن اسم مؤلف فما كذب، هذه من المعاريض، ما عليه اسم مؤلف وهو يقصد وقته الآن، ما وجد الآن ما عنده عليه اسم مؤلف، فقال أعطني فأعطاه. فبعد مدة سأله فقال: هذا الكتاب كتاب عظيم ونافع، وهذا الذي نحن نعتقد وندين الله به، وهذا كله من القرآن والسنة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأين من أين يعني وجدته؟ وقال له: أنا جئت به من دار الحديث التي كان يدرسون فيها، هو صدق في دار الحديث كان نازل، فاشتهد لما استوثق منه من قبوله له وثنائه على ما فيه، قال له: هذا كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد وهاب. فعاد متندما، نعم، ويقول إنه بكى واستغفر الله مما كان يطعن به في شيخ الإسلام عبد الوهاب ويذمه به ويسبه ويشتمه، وعاد يدعو له ويستغفر له في كل مجلس. فأقول: إذا كان الكتاب أو النقل يؤثر في عزوه ونسبته على الناس بحيث لا يقبلون الحق، فإنك لا تذكر الاسم وأتي بالكلام مجردا، وهذا إن شاء الله من الحكمة، والله سبحانه وتعالى ينفع بمثل هذا، ونسأل الله التوفيق. سؤال آخر، ما أدري كم الآن العدد، يقول: ما هي الوسيلة هل من الحكمة التنصيص على أسماء شيوخ الطرق البدعية والجماعات البدعية والتحذير منهم عند أناس يعتقدون صلاحهم مع العلم أن لهم شوكة ومكانة في المجتمع؟ أقول إن هذا الذي يسأل عن هذا الأخ السائل، الحكمة التي يجب أن تتبع في هذا هو أو هي أن تساق الأدلة من الكتاب والسنة في نقض ما عند أصحاب هذه الطرق والجماعات بدون تسمية أصحابها، فيؤتى إلى بدعهم وتنقض بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع السلف وبالقياس الصحيح، وأنتم ولله الحمد في موريتانيا بين قوم يتقنون الأصول كثيرا ويعتنون بها، وإذا كان كذلك فأدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، الرابع القياس اخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فالكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس الصحيح وأقواه الجلي، فإذا كان الأمر كذلك فأنتم حينئذ تأتون إلى المقالات، والمقصود هدم الباطل، المقصود هو هدم الباطل، فتأتون إلى المقالات فتهدمونها. إذا كان عندكم علم في هذا أيها الأخ السائل الكريم، تأتي إلى هذه المقالة وتكر عليها بالأدلة الماحقة لها الدامغة لها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. ولكم ويل مما تصفون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا كان هؤلاء الإخوة عندهم المكنة والمعرفة بنقض هذه الطرائق وهذه الشبه وهذه الأدلة التي هم يظنونها أدلة وحجج وهي في الحقيقة شبه، شبه تهافت كالزجاج، فعليك أن تأتي بالمقالة ثم تسلط عليها الضوء وتلقي الأدلة الناقضة لها بالأدلة الناقضة لها، تلقي بالأدلة الناقضة لها من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من أئمة الهدى وأئمة الهدى الذين وأقوال أئمة الهدى الذين تقدموا، تلقي بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال أئمة الهدى الذين تقدموا ولهم لسان ذكر ولهم لسان صدق في الآخرين، وخصوصا أئمة التابعين وأتباع التابعين كالسفيانين والحمادين والأوزاعي ونحوهم كالأئمة الأربعة وأمثالهم ممن جاء بعدهم، فتلقي بأقوال هؤلاء بعدما تذكر الكتاب والسنة والإجماع، فتنقل من أقوال هؤلاء ما يفسد هذه ما يبطل هذه المقالات ويزهقها، كما قال الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا ألقيت ذلك على مسامع الناس حصل المقصود، وذلك بتفنيد هذه التي يظنونها حجج وهي في الحقيقة شبه، شبه كما قلنا تهافت كالزجاج. نعم، فالحاصل إذا أبطلت بهذه الطريقة أقوال هؤلاء جئت وقلت فكل من قال بهذا فهو مخطئ وكلامه باطل، يكفيك هذا، يكفيك هذا، فأنت تكون نقضت القول ونقضت المذهب الباطل، ولا يجدون عليك ولم يظفروا منك بشيء يتمسكون به حتى يحاربوك به أو ينفروا عنك العامة به أو ينفروا عنك الخاصة المتعلقين بهؤلاء الذين يزعمون لهم الصلاح وهم لهم شوكة ومكانة في المجتمع فينفروهم. فإذا قال لهم قائل يستطيع أي أحد أن يدافع عنك، هل قال فلان؟ هل نص على فلان؟ هل علّن فلانا؟ ما في شيء من هذا. قال كل من يقول، وكل من ألفاظ الاستغراق والعموم تشمل كل من قال بهذا القول في قطرنا وفي غير قطرنا. فأنت الذي تريد وصلت إليه وهو هدم الباطل، إذ المقصود هو هدم الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، هذا هو المقصود. فحينئذ تقوم لك الحجة عليهم ولا تستثير أحد منهم ضدك، لا من المتبوعين ولا من الأتباع المتعصبين لهم، فهكذا تكون الطريقة إن شاء الله تعالى النافعة. وأما الوسيلة المثلى في دعوة العوام المغرر بهم من أهل البدع، فالعوام يحتاجون إلى ما تقدم، أن تقرر في قلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه قاعدة عندنا، هل ننطلق منها؟ لا تجد عاقل في الدنيا سيقول لك لا، قل نعم. إذن ننتقل. قال الإمام مالك رضي الله عنه ما لم يكن في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون اليوم دينا. ما رأيك بهذا؟ هذا حق، وبالذات أنتم في هذا القطر التعظيم لمالك أكثر. طيب هل هذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. إذن فلنعرض أقوال من تقول أنت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة في زمانهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم هل هو هو؟ فإن وجدناه فعلى الرأس والعين، وإن لم يكن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ومالك رضي الله عنه يقول ما لم يكن على عهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دينا فلا يمكن أن يكون اليوم دينا، وهو في 176 متوفى، 76 في ذلك الحين، يعني في منتصف القرن الثاني تقريبا بعده بقليل أو ثلاثة أرباع القرن الثاني. فالشاهد إذا لم يكن هناك دليل على هذا كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم من أنه كان عليه الصلاة والسلام على هذا، وكان أصحابه رضي الله عنه خلفاؤه الراشدون خاصة على هذا وعموم الصحابة، فحينئذ لا يمكن أن يكون هذا دينا بحال من الأحوال. وحينئذ نقول وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يا ذا عن الرد، هذا الذي يجب، لأن الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فحينما تتلو هذا على العوام يقبلونه. قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ونحو ذلك. تقرر لهم الأمور ويستدل لها بمثل هذه الطريقة وبمثل هذه النصوص، والنصوص أكثر في هذا الباب وأوسع من أن يحتملها هذا الجواب، ولكن إنما هو إشارة يستدل به على ما بعده. والعوام، العوام إقناعهم سهل إذا تبسطت معهم وتنزلت معهم وخاطبتهم على مستوى عقولهم، فإنك يجب عليك أن تسلك في هذا مع العوام ما يوافق مستواهم وعقولهم. أما إذا ما حدثتهم بما هو فوق عقولهم ومستواهم فإنه كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعود وعلي رضي الله عنهم ما حدثت قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يعني ليسوا جميعا ولكن بعضهم يفتن. فإياك إياك أن تدخل في هذا الباب فيأتي على يديك من هذا الأمر الذي ذكرنا، فاحذر. فعليك أن تتبسط وتخاطب الناس على قدر عقولهم، كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت إذا تنزلت مع العوام وخاطبتهم بالذي يوافق مستواهم العقلي، وقررت لهم بالأمثلة وبسطت لهم الأدلة ووضحت لهم الخطاب، فإنهم بإذن الله تبارك وتعالى يقبلون. وعليك بالتضرع والدعاء لله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك وصدور إخوانك الذين تدعوهم لقبول الحق. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك ما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفوا من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا رأوا منكم ذلك أيها الأخ السائل الكريم فإن شاء الله يقبلون. صلى الله على نبينا محمد. وهذا يقول أيضا سائل آخر، يقول ابتلينا ببعض الصغار الطلبة، يقول لا يجوز لمن ليس له تزكية من أهل العلم أن يدعو ولا أن يدرس، فما هو الصواب؟ نقول الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما المشركين. والبصيرة هي العلم في أصح التفاسير لهذه الآية، أي أدعو إلى الله على بينة وعلى علم، كما قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالطريق هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هي طريق الدعوة إلى الله وعلى بصيرة، البصيرة هي العلم. أفمن كان على بينة من ربه كمن لم يكن كذلك؟ الجواب لا، لا شك أن من كان على البينة يعني نور العلم والهدى من الله تبارك وتعالى فإنه يختلف عن غيره. وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يعني القرآن، يعني به القرآن. وهذا الكتاب هو أعظم دليل بين أيدي أمة الإسلام وبين أيدي أهل العلم. قال الله لنبيه في هذا الكتاب: ما وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فانتظمت هذه الآية عدة أمور، من أهمها أن هذا القرآن نور وأنه سبب الهداية. أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فمنها أن هذا الكتاب نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وأيضا أنه أعظم سبب للهداية نهدي به من نشاء من عبادنا. وأيضا الثالث: وكذلك أوحينا إليك نورا روحا من أمرنا، فهو الحياة الحقيقية. فالحياة حياة القلوب، الحياة هي حياة القلوب، ما هو حياة الأجساد. الأجساد تأكلها الديدان، والروح هي التي تنعم ويتنعم الإنسان بها ويتنعم الجسد إذا طاعت لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب مجاهدة هذه الروح. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته ويروى كم تسعى لخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أقبل على النفس واستقبل فضائلها. لا يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أو كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فهذه الروح تحيا بهذا الكتاب العزيز. والرابع أن الهداية الله سبحانه وتعالى اختص بها وجعلها بيده، ولكن من أعظم أسبابها أن يدعى الناس بأعظم سبب فيها وهو الوحي، أو أعظم سبب إليها يكون دالا عليها وهو الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء بعبادنا. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بأمر الله من كتبت له من الله الهداية، بأمر الله سبحانه وتعالى لمن كتبت له الهداية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فجعله الله هنا هاديا بإذنه تبارك وتعالى، تهدي به من نشاء من عبادنا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله. فهناك الهداية التي نفاها الله جل وعلا عن رسوله هي هداية التوفيق والإلهام، وهنا الهداية التي أثبتها الله لرسوله في هذه الآية هي هداية الدلالة والإرشاد. والدلالة والإرشاد يكون بالدلائل، وأعظم ما يرشد به ويدل به كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا الصراط المستقيم هو الذي أمرنا الله باتباعه وهو دين الإسلام الصحيح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتقون عذابه جل وعلا. فالحاصل أنك إذا أحسنت العرض للناس في هذه الدعوة بالعلم قبلوا. فإذا الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء. أما من علم شيئا أو سمع آية أو سمع حديثا وليس بعالم ولا بطالب علم بلغه، هذا مبلغ فلا يرتقي إلى صفة العلماء. فرق بين البلاغ للآية والحديث وبين التعليم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال رب مبلغ أو عام سامع صلوات الله وسلامه عليه. فأنت حينما تبلغ حكما أو آية أو حديثا سمعته من عالم، ليس معنى هذا أنك قد صرت عالما أو صرت مدرسا أو صرت مفتيا. فإذا الدعوة لا يقوم بها إلا من كان من أهل العلم، فشرطها العلم، شرطها العلم أن تكون عالما. أما من لم يكن عالما فهذا لا يصلح أن يتنصب للدعوة، فإنه يضر أكثر مما ينفع ويفسد أكثر مما يصلح، وحينئذ ينطبق عليه رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وهكذا التدريس، لا يدرس إلا من تأهل، والمتأهل هو الذي يشهد له أهل العلم، الذي يشهد له أهل العلم أو يشتهر بين الناس بأنه عالم. تطبق سورة الآفاق، مالك رحمه الله تعالى يقول: ما قعدت هذا المقعد أو ما جلست هذا المجلس حتى شهد لي 70 أو أذن لي 70 من أهل المدينة، قالوا له اجلس متأهل هو. وهكذا سفيان بن عيينة بمكة قال: ما جلست هذا المجلس حتى أقعدني أهل مكة، فقلت لهم: يكفي مالك بالمدينة، قالوا: إن عندك عن ابن شهاب ما ليس عند مالك، وكلاهما من تلاميذ مالك. فإذا نقول كما قال أيضا الزبيدي في ألفية السند: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح، تأخذه على مفيد ناصح. المفيد هو المعلم المدرس الذي يجلس لك ويدرس، وهذا شرط الإفادة، إنما يكون ممن عنده علم فهو الذي يفيد، أما الذي لا علم عنده فهذا لا يفيد، وهو الذي ينصح بسبب العلم، أن عنده علم. فإذا لم تسأله أنت ورآك محتاجا ابتدأك ناصح، تأخذه على مفيد هذا شرط، وناصح هذا شرط، فلا بد من أن يكون مفيدا أن يكون ناصحا، والجاهل لا يمكن أن يكون مفيدا ولا يمكن أن يكون ناصحا، فلا بد لمن يدرس من شهادة أهل العلم له، لأنه أهل للتدريس أو اشتهاره بذلك وإطباقه أهل قطره أو أهل بلده أو الناس في العالم، تكون شهرته في العالم يكون مشهورا بهذا ويشهدون له بالعلم، فمن طبقت شهرته يكفي ذلك. وذلك لأن الناس يسمعونه ويسمعون فتاواه ويسمعون تدريسه فيعرفون ما عنده من العلم ويشهدون له بذلك، فهذه الشهرة كافية بإذن الله تبارك وتعالى. أما يقوم من لا يحسن قراءة سطرين نحو ذلك ويريد أن يكون عالما، هذا مصيبة في هذه الأزمان، ابتلينا بها ونسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. وهذا سؤال أيضا لا ينسى نختم به، وإن كنا قبل ختمنا ولكن ذكرنا الإخوة وهم بحاجة إليه ونحن بحاجة إليه، أن يسمعه أبناؤنا وإخواننا وأحبتنا في كل مكان، وهو: هل من يقوم بالقراءة على الناس في المساجد مثل أئمة المساجد ونحوهم من يقرأ عليهم، أو متوسط طلبة العلم من يقرأ على الناس من كتاب لأهل العلم المعروفين المشهورين بالعلم الغزير وبالإمامة في الدين ومن اشتهروا بذلك بين المسلمين مشرقا ومغربا، هل يعتبر هذا عالم؟ وهل فعله هذا يعني يدل على أنه قد تنصب منصب التدريس؟ لا،
الجواب أقول لا، فإن هذا إنما هو ناقل لكلام أهل العلم ونافع لإخوانه وللمسلمين عنده، فإن كان إمام مسجد ولو كان طالب علم مبتدئ وقرأ عليهم، أو كان طالب علم متوسط وقرأ عليهم في هذه الكتب التي حررها العلماء في شروح كتب معتبرة معتمدة، فليس يعني هذا أنه إذا أفاد إخوانه أو أبناء بلدته وقريته أو أهل حيه أو أهل منطقته أو أهل محافظته أو أهل باديته، قولوا ما شئتم، ليس معناه أنه قد صار بذلك معلما، لكنه مبلغ وناقل لكلام العلم، وهو ينفع بإذن الله تبارك وتعالى. ومهمته هنا حمل العلم وتبليغه لأمانته كما هو موجود في كتب هؤلاء وشروح هؤلاء وأشرطة هؤلاء إذا نقلها وفرغت ونحو ذلك، فهذا ينفع الله سبحانه وتعالى به، ويكون أثره في قومه في منطقته في ناحيته في بلدته في باديته في حيه في قريته. قولوا ما شئتم في مسجده الذي هو فيه بين أبناء قبيلته ونحو ذلك، هذا يكون أثره طيبا لأنه ناقل لكلام أهل العلم ومبلغ لكلام أهل العلم، وليس يعني هذا أنه قد ادعى لنفسه أنه العالم أو المدرس أو المفتي، لا ليس هذا. وينبغي أيضا له ألا يغتر هو في نفسه بهذا فيظن أيضا أنه قد صار عالما أو قد صار مفتيا ونحو ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم لما فيه نفع إخواننا المسلمين في كل مكان، إنه جواد كريم. وأختم مرة ثانية بالصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخيرتهم وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر شعبان عام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، يسرني أن ألتقي بأبنائي وإخواني الكرام الزائرين لنا من بلاد شنقيط، وقد جاءوا وتجشموا هذه المصاعب وتحملوا المتاعب وقطعوا المفاوز حتى بلغوا بلاد الحرمين الشريفين، جاءوا إلى مهبط الوحي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنسنا برؤيتهم والجلوس معهم ومعرفة أحوالي وأخبار أبنائنا وإخواننا ومحبينا في ذلك القطر الغالي على نفوسنا من بلاد المسلمين وبلاد العرب. فسرنا ما سمعنا منهم من أخبار عن إخواننا هناك في الله تبارك وتعالى وأبنائنا وأحبابنا، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدهم من فضله، وأن يزيدنا وإياهم وسائر إخوان المسلمين من العلم والإيمان، إنه جواد كريم. وكانت لديهم سؤالات أرادوا طرحها، وها هي بين يدي، ولعل الله جل وعلا أن يعين ويوفق ويسدد في الإجابة بفضله ومنه وجوده، إنه جواد كريم. السؤال الأول يقول شيخنا حفظكم الله وثبتكم على الحق، آمين وإياكم، قال نشهد الله على أننا نحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وجعل الله وإياكم متحبين فيه، يقول: ما نصيحتكم لأبنائكم السلفيين المستضعفين بين ناس من أهل الباطل والأهواء؟ هل يظهرون لهم العداوة ويجادلونهم لإقامة الحجة؟ وكيف يجمعون بين هجر أهل البدع وبين دعوتهم أفيدون مأجورين؟ أقول حفظكم الله: إن أهل السنة تأتي عليهم أزمان، وقد يكونون في بعض أوطان يمرون بما ذكر، يعني يكونون من المستضعفين، وذلك لظهور دولة أهل الباطل وأهل الأهواء. فهل يهجرون؟ نقول: أهل البدع والأهواء هم على قسمين، منهم الداعية والمجاهر بذلك والمناضل عن البدعة والمنافح عنها، ومنهم المستتر الذي لا يظهر شيئا من هذا. فالذي لا يظهر شيئا من ذلك هذا حكم، وأما الذي يظهر هذا له حكم ثاني. فالذي لا يظهر بدعته ولا يجاهر بها بل يستتر بها حتى يصبح بعض أهل السنة لا يعرفه، لا بأس من إلقاء السلام عليه ونحو ذلك. أما الذي يظهر بدعته فهذا وينافع عنها ويناضل عنها ويدافع عنها ويستميت في سبيل ذلك، فهذا لا يسلم عليه ويهجر حتى يعرف أنه على باطل وعلى بدعة وعلى ضلال وعلى مخالفة للسنة. لكن إذا كان الحال كما ذكر الأخ السائل الكريم في هذا السؤال، وهو أنهم يكونون مستضعفين وذلك لصولة أهل الباطل والأهواء، فهؤلاء لا يظهرون هذا الهجر، لأنهم يلحقهم بسببه مضرة. وقد سئل الإمام أحمد عن أناس يشبهون هؤلاء، فقيل له وقد كلم عن الجهمية: أيهجرون؟ فقال: إي والله، ولكن إخواننا في خراسان لا يطيقون ذلك. يعني أن بلد خراسان في ذلك الحين كانت الصولة فيه في ذلك الوقت لهؤلاء الجهمية، والدولة لهم والقوة لهم، فعذرهم الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا يطيقون ذلك، وذلك لأنهم إن قاموا به هلكوا وتسلط عليهم هؤلاء، وهم إما أن يكونوا قلة أو أنهم مستضعفون ليس بيدهم حول ولا طول. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ولكن إخواننا يعني في خراسان لا يطيقون ذلك. فإذا كان أهل السنة ببلد من البلدان كما ذكر السائل على هذه الحال، في غاية الاستضعاف من أهل الباطل والأهواء، وأهل الباطل والأهواء لهم الصولة والجولة والدولة، فإن الواجب على أهل السنة أن يترفقوا بأنفسهم وأن يلطفوا بها، كما قيل: يا أهل السنة ترفقوا بأنفسكم فإنكم أقل الناس. فإذا كانوا على هذه الحال فلا يظهرون هذا ولا يجابهون هؤلاء ولا يقاومونهم، وإنما عليهم أن يداروا، والمدارات جائزة ولله الحمد، فإن المدارات هي بذل شيء من الدنيا أو بذل الدنيا لأجل الدين، يعني لأجل أن يسلموا في دينهم. أما المداهنة فهي بذل الدين لأجل الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. وعليه فنقول: لا تظهروا هذا، ودار من يدري دار، ومن لم يدري سوف يرى عما قريب، نديما للندامات. فنحن لا نحب لهم أن يكونوا ندماء للندم بسبب التصرف الخاطئ الذي يجر عليهم ويلا وشرا في أنفسهم وفي دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وعليهم أن يصبروا ويترفقوا بأنفسهم حتى يجعل الله جل وعلا لهم الفرج والمخرج، والله أعلم. وهذا أيضا سؤال له علاقة بالأول، يسأل عن ضابط الدراسة عند أهل البدع، وهل يفرق بين الدعاة منهم وغير الدعاة في هذا الباب، وفقكم الله. أقول الدراسة عند أهل البدع ينبغي ألا يلتبس أمرها بالرواية عن أهل البدع، لأننا في هذا الزمن نجد بعض الناس لا يلتفت أو لا يتنبه إلى الفرق الدقيق بين الدراسة على أهل البدع والرواية على عن أهل البدع، فيقيس الدراسة على أهل البدع على الرواية عن أهل البدع وبينهما فرق، فإن الرواية مجرد أن تحمل عنه وتمشي، أما الدراسة فهي أن تقعد بين يديه وتتتلمذ عليه، وإذا كان كذلك فنقول إنه لا يدرس على أهل البدع. أما الداعية الظاهر فهذا أمره ظاهر، ولكن غير الداعية، حتى غير الداعية لا يسلم، فإنه إذا درست عليه لا تأمن أن يدس عليك شيئا من الضلال أثناء دراستك عليه، والطالب غالبا ضعيف يتأثر بشيخه مهما كان، وعليه فإن الواجب في مثل هذا ألا يؤخذ عليه البدع، ولله الحمد في أهل السنة غنية ولو كانوا عن بعد فيأخذ ولو بالواسطة، ولله الحمد نحن في هذا العصر قد تيسرت لنا أسباب الاغتناء عن أهل الأهواء والبدع، فإذا لم يكن الفاعل موجودا فنائب الفاعل، فإذا لم يكن الشيخ السلفي السني عندك ولله الحمد فقد جاءت هذه الوسائل والأدوات، أدوات التواصل وعبر الشبكات، فالدروس قائمة عبر الشبكات، وترسل باستطاعتك ترسل بسؤالك في حينه ويقرأ على الشيخ أو الشارح، فإننا نعلم كما تعلمون ويعلم غيرنا أيضا أن الشيخ في مكان بعيد يجلس وعنده من يسجل وينقل بثا حيا نقلا حيا عن طريق الشبكة العنكبوتية، والسؤالات تأتيه على قسمين، سؤالات من الحاضرين بين يديه وسؤالات من المتابعين له والمستمعين عليه الآن في العالم كله معه يتابعون، فتأتي السؤالات على صنفين أو على فرقتين، فرقة من الحاضرين وفرقة يقال سؤال جاء عبر الشبكة، فتستطيع أن تدخل عبر الشبكة وتسأل ولله الحمد كأنك بين يديه، فهذا من أعظم النعم علينا في هذا العصر معشر الأحبة، إذ أغنانا الله به، إذا لم يوجد الفاعل فنائب الفاعل، فهذا ولله الحمد يسد مسدا عظيما في هذا. بل ولا يفوتني أن أذكر هنا جوابا لطيفا جميلا للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث سئل نحو من هذا السؤال فقال لا يدرس على أهل البدع ولا يؤخذ عنهم، لا يؤمنون أن يدخلوا عليك شيء حتى في العربية، يقول لا يدرس عليهم، فإنهم يدخلون عليك في باب العربية العقائد الزاغرة، فمثلا يأتي إلى قوله جل وعلا وجاء ربك، يقول جاء أمره، واسأل القرية، اسأل أهل القرية، يدخلوا في باب النحو ولا لا؟ فهكذا يقول إذا كان هذا يحصل حتى في اللغة العربية علم بذلك ما نقرره من أنه لا يؤخذ على أهل البدع ولا يتلقى عليهم ولا يدرس عليهم، فظهر بهذا ولله الحمد استغناؤنا عن أهل الأهواء والبدع في هذا الزمان خاصة. وقد كان أسلافنا رحمهم الله في عصر التابعين وأتباعهم يأبون من السماع ويمتنعون عن السماع من أهل البدع حتى مجرد قراءة آية، فكان يقول أحدهم ولا نصف آية، إما أن تقوم إما أن أقوم. فإذا كان مجرد السماع لقراءة القرآن يأباه، فكيف السماع للعلم الذي يقرر هذا المبتدع ويشرحه ويبينه لك، ربما أدخل عليك ما لا تعلمه أنت ويخفى عليك فتلقفه وتمشي به فتضل وأنت لا تعلم، وربما تعلم ولكن بعد مدة تحملك كثرة المجالسة له إلى محبته والمؤانسة به والمجانسة له، فيذهب عندك باب الولاء والبراء، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نستغني بما أتاح الله لنا في هذا الوقت، وهو خير كثير عما كان قبل 25 سنة مثلا من سماع الكاسيتات فقط صامتة مجردة. فالآن ولله الحمد المشاركة والسماع للأشياخ أهل السنة علماء السنة ولو عن بعد بواسطة الشبكة تغني غناية عظيمة في هذا الجانب، وتسد مسدا عظيما في هذا الجانب يستغنى بها ولله الحمد، حتى يهيئ الله جل وعلا لك من أهل السنة من تدرس عليه. وهذا يسأل أيضا سؤال ثاني، تدريس النساء هل يجوز للرجل تدريس النساء؟ أنا لا أعلم في هذا شيئا، يجوز إلا في حال واحدة، إذا كان المدرس كفيفا، فإذا كان كفيف وجلس وألقى على نسوة فلا بأس بذلك، أما ما عدا هذا فلا، لا يجوز له أن يجلس مع النساء، فالنساء يدرسهن النساء والرجال يدرسهن والرجال يدرسهم الرجال. لكن لو كان هناك مسجد وفيه قسم خاص بالنساء مستورات، أو مجلس وفيه مجلس آخر خاص بالنساء، أو هناك ساتر بين الرجال والنساء وكانوا في مثل هذا المكان والنساء يخرجن من مكان والرجال يخرجون من مكان بعد الدرس، لا بأس، بحيث لا يرى النساء الرجال ولا الرجال النساء، فهذا لا بأس كما هو الآن عندنا هنا، ولا أظنه إلا يوجد في بلدان المسلمين ولله الحمد. في المساجد فإننا نرى العلماء يدرسون ويحضر حلقهم الرجال، والنساء لهن جانب يكون من المسجد ويأتيهن الشرح عن طريق مكبرات الصوت، ورأينا ذلك في المسجد الحرام، إذ المسجد مفتوح فلهن مكان بعيد النساء فيه منعزلات عن الرجال. وهكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، فإن النساء يستمعن للدروس وهن مفصولات محجوبات عن الرجال بحجب وسواتر، فإذا كان كذلك فلا بأس وبالله التوفيق. وهذا السؤال الثالث، يسأل يقول: لا يخفى عليكم حفظكم الله وإياك أخي الكريم، يقول: إن من بركة العلم عزوه إلى قائله، لكن بعض الأحيان يكون ذكر بعض أهل العلم من الأئمة عند العوام الذين حذرهم أهل البدع من هؤلاء العلماء بدعوى أنهم وهابية، قد يكون ذكرهم صدا لهم عن قبول الحق، الذي يقوله هؤلاء العلماء، فهل يجوز نقل كلام هؤلاء العلماء مع عدم ذكر أسمائهم لتحصل الفائدة؟ نعم، بل هذا من السياسة الصحيحة بإذن الله تبارك وتعالى، فإن المقصود هو قبول الحق، وإذا كان المقصود هو قبول الحق وإيصال الحق إلى الخلق وهدايتهم وتوجيههم وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فإنه حاصل ولله الحمد. فإذا ذكرت الاسم ربما لا يقبلون الكلام وهو حق فلا تذكر الاسم، فلا تذكر الاسم. وقد ذكرت أنا وذكر غيري من أهل العلم ممن هم قبلي وممن هم في عصرنا أشياء وقصص ونماذج من هذا الباب أو في هذا الباب، فمن ذلك ما أنقله أنا عن شيخي ووالدي أبي الشيخ هادي بن علي فقيه المدخلي رحمه الله، وهكذا عن عمي جد أولادي وهو ابن عم والدي الشيخ عمر جردي المدخلي رحمه الله، وهكذا عن شيخنا العلامة المحدث الفقيه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ورحمهم جميعا وجميع علماء أهل السنة أجمعين في كل مكان، نقلوا لي وحدثوني جميعا كل واحد في وقت من الأوقات منفرد عن الآخر عن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله جل وعلا، وهو شيخهم وهو الداعية المصلح المجدد لدين الله تبارك وتعالى ولدعوة التوحيد في المنطقة الجنوبية، منطقة جازان من المملكة العربية السعودية الجنوب الغربي في المملكة العربية السعودية. ذكروا عنه رحمه الله أنه حينما كان يدرس في الهند كان أحد المشايخ ممن هو في الهند يختم المجلس بسب الشيخ عبد الوهاب والدعاء عليه رحمه الله، فعمد رحمه الله إلى كتاب التوحيد وشق الجلد الغلاف الذي عليه فيه اسم المصنف وفقط البداية من أول كتاب التوحيد باب فضل التوحيد، ودفعه إلى الشيخ في صورة السائل المسترشد قائلا له هذا الكتاب قرأت فيه وهو كتاب عظيم، رأيته ورأيت أنه كتاب عظيم وأريد رأيك يا شيخ وأن تبين لي يعني ماذا فيه، أنا ما يعني قائله الآن ما عليه اسم مؤلف، وهو صادق ما عليه الآن اسم مؤلف فما كذا هذه من المعاريض، ما عليه اسم مؤلف وهو يقصد وقته الآن ما وجد الآن ما عنده عليه اسم مؤلف، فقال أعطني فأعطاه. فبعد مدة سأله فقال هذا الكتاب كتاب عظيم ونافع وهذا الذي نحن نعتقد وندين الله به وهذا كله من القرآن والسنة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأين من أين يعني وجدته؟ هو قال له أنا جئت به من دار الحديث التي كان يدرسون فيها، هو صدق في دار الحديث كان نازل، فاشتهد لما استوثق منه من قبوله له وثنائه على ما فيه قال له هذا كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد الوهاب، فعاد متندما نعم ويقول إنه بكى واستغفر الله مما كان يطعن به في شيخ الإسلام عبد الوهاب ويذمه به ويسبه ويشتمه، وعاد يدعو له ويستغفر له في كل مجلس. فأقول إذا كان الكتاب أو النقل يؤثر في عزوه ونسبته على الناس بحيث لا يقبلون الحق فإنك لا تذكر الاسم وأتي بالكلام مجردا، وهذا إن شاء الله من الحكمة والله سبحانه وتعالى ينفع بمثل هذا ونسأل الله التوفيق. سؤال آخر لا أدري كم الآن العدد، يقول ما هي الوسيلة لا، هل من الحكمة التنصيص على أسماء شيوخ الطرق البدعية والجماعات البدعية والتحذير منهم عند أناس يعتقدون صلاحهم مع العلم أن لهم شوكة ومكانة في المجتمع؟ أقول إن هذا الذي يسأل عن هذا الأخ السائل، الحكمة التي يجب أن تتبع في هذا هو أو هي أن تساق الأدلة من الكتاب والسنة في نقض ما عند أصحاب هذه الطرق والجماعات بدون تسمية أصحابها، فيؤتى إلى بدعهم وتنقض بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع السلف وبالقياس الصحيح. وأنتم ولله الحمد في موريتانيا بين قوم يتقنون الأصول كثيرا ويعتنون بها، وإذا كان كذلك فأدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، الرابع القياس اخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فالكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس الصحيح وأقواه الجلي. فإذا كان الأمر كذلك فأنتم حينئذ تأتون إلى المقالات، والمقصود هدم الباطل، المقصود هو هدم الباطل، فتأتون إلى المقالات فتهدمونها. إذا كان عندكم علم في هذا أيها الأخ السائل الكريم، تأتي إلى هذه المقالة وتكر عليها بالأدلة الماحقة لها الدامغة لها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. ولكم وين ما تصفون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا كان هؤلاء الإخوة عندهم المكنة والمعرفة بنقض هذه الطرائق وهذه الشبه وهذه الأدلة التي هم يظنونها أدلة وحجج وهي في الحقيقة شبه تهافت كالزجاج، فعليك أن تأتي بالمقالة ثم تسلط عليها الضوء وتلقي الأدلة الناقضة لها بالأدلة الناقضة لها، تلقي بالأدلة الناقضة لها من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من أئمة الهدى وأئمة الهدى الذين وأقوال أئمة الهدى الذين تقدموا. تلقي بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال أئمة الهدى الذين تقدموا ولهم لسان ذكر ولهم لسان صدق في الآخرين، وخصوصا أئمة التابعين وأتباع التابعين كالسفيانين والحمادين والأوزاعي ونحوهم كالأئمة الأربعة وأمثالهم ممن جاء بعدهم، فتلقي بأقوال هؤلاء بعدما تذكر الكتاب والسنة والإجماع، فتنقل من أقوال هؤلاء ما يفسد ما يبطل هذه المقالات ويزهقها، كما قال الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا ألقيت ذلك على مسامع الناس حصل المقصود، وذلك بتفنيد هذه التي يظنونها حجج وهي في الحقيقة شبه كما قلنا تهافت كالزجاج. نعم، فالحاصل إذا أبطلت بهذه الطريقة أقوال هؤلاء جئت وقلت فكل من قال بهذا فهو مخطئ وكلامه باطل، يكفيك هذا، فأنت تكون نقضت القول ونقضت المذهب الباطل، ولا يجدون عليك ولم يظفروا منك بشيء يتمسكون به حتى يحاربوك به أو ينفروا عنك العامة به أو ينفروا عنك الخاصة المتعلقين بهؤلاء الذين يزعمون لهم الصلاح وهم لهم شوكة ومكانة في المجتمع فينفروهم، فإذا قال لهم قائد يستطيع أي أحد أن يدافع عنك، هل قال فلان؟ هل نص على فلان؟ هل علّن فلانا؟ ما في شيء من هذا. قال كل من يقول، وكل من ألفاظ الاستغراق والعموم تشمل كل من قال بهذا القول في قطرنا وفي غير قطرنا، فأنت الذي تريد وصلت إليه وهو هدم الباطل، إذ المقصود هو هدم الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، هذا هو المقصود. فحينئذ تقوم لك الحجة عليهم ولا تستثير أحد منهم ضدك، لا من المتبوعين ولا من الأتباع المتعصبين لهم، فهكذا تكون الطريقة إن شاء الله تعالى النافعة. وأما الوسيلة المثلى في دعوة العوام المغرر بهم من أهل البدع، فالعوام يحتاجون إلى ما تقدم، أن تقرر في قلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه قاعدة عندنا، هل ننطلق منها؟ لا تجد عاقل في الدنيا سيقول لك لا، قل نعم. إذن ننتقل. قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما لم يكن في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون اليوم دينا. ما رأيك بهذا؟ هذا حق، وبالذات أنتم في هذا القطر التعظيم لمالك أكثر. طيب، هل هذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. إذن فلنعرض أقوال من تقول أنت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة في زمانهم رضي الله وتبارك وتعالى عنهم، هل هو هو؟ فإن وجدناه فعلى الرأس والعين، وإن لم يكن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ومالك رضي الله عنه يقول ما لم يكن على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلا يمكن أن يكون اليوم دينا، وهو في 170 متوفى، 76 في ذلك الحين، يعني في منتصف القرن الثاني تقريبا بعده بقليل أو ثلاثة أرباع القرن الثاني. فالشاهد إذا لم يكن هناك دليل على هذا كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم من أنه كان عليه الصلاة والسلام على هذا، وكان أصحابه رضي الله عنه خلفاؤه الراشدون خاصة على هذا وعموم الصحابة، فحينئذ لا يمكن أن يكون هذا دينا بحال من الأحوال. وحينئذ نقول: وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يا ذا عن الرد، هذا الذي يجب، لأن الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فحينما تتلو هذا على العوام يقبلونه. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ونحو ذلك. تقرر لهم الأمور ويستدل لها بمثل هذه الطريقة وبمثل هذه النصوص، والنصوص أكثر في هذا الباب وأوسع من أن يحتملها هذا الجواب، ولكن إنما هو إشارة يستدل به على ما بعده. والعوام إقناعهم سهل إذا تبسطت معهم وتنزلت معهم وخاطبتهم على مستوى عقولهم، فإنك يجب عليك أن تسلك في هذا مع العوام ما يوافق مستواهم وعقولهم. أما إذا ما حدثتهم بما هو فوق عقولهم ومستواهم فإنه كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعود وعلي رضي الله عنهم: ما حدثت قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يعني ليسوا جميعا ولكن بعضهم يفتن. فإياك إياك أن تدخل في هذا الباب فيأتي على يديك من هذا الأمر الذي ذكرنا، فاحذر. فعليك أن تتبسط وتخاطب الناس على قدر عقولهم، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت إذا تنزلت مع العوام وخاطبتهم بالذي يوافق مستواهم العقلي، وقررت لهم بالأمثلة، وبسطت لهم الأدلة، ووضحت لهم الخطاب، فإنهم بإذن الله تبارك وتعالى يقبلون. وعليك بالتضرع والدعاء لله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك وصدور إخوانك الذين تدعوهم لقبول الحق. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك ما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا رأوا منكم ذلك أيها الأخ السائل الكريم فإن شاء الله يقبلون. صلى الله على نبينا محمد. وهذا يقول أيضا سائل آخر، يقول: ابتلينا ببعض الصغار الطلبة يقولون: لا يجوز لمن ليس له تزكية من أهل العلم أن يدعو ولا أن يدرس، فما هو الصواب؟ نقول: الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما المشركين. والبصيرة هي العلم في أصح التفاسير لهذه الآية، أي أدعو إلى الله على بينة وعلى علم، كما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. فالطريق هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هي طريق الدعوة إلى الله وعلى بصيرة، البصيرة هي العلم. أفمن كان على بينة من ربه كمن لم يكن كذلك؟ الجواب لا، لا شك أن من كان على البينة يعني نور العلم والهدى من الله تبارك وتعالى فإنه يختلف عن غيره. وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يعني القرآن، يعني به القرآن. وهذا الكتاب هو أعظم دليل بين أيدي أمة الإسلام وبين أيدي أهل العلم. قال الله لنبيه في هذا الكتاب: ما وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فانتظمت هذه الآية عدة أمور، من أهمها أن هذا القرآن نور وأنه سبب الهداية. أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فمنها أن هذا الكتاب نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور، وأيضا أنه أعظم سبب للهداية نهدي به من نشاء من عبادنا. وأيضا الثالث: وكذلك أوحينا إليك نورا روحا من أمرنا، فهو الحياة الحقيقية، فالحياة حياة القلوب، الحياة هي حياة القلوب ما هو حياة الأجساد. الأجساد تأكلها الديدان، والروح هي التي تنعم ويتنعم الإنسان بها ويتنعم الجسد إذا طاعت لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب مجاهدة هذه الروح. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته ويروى كم تسعى لخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أقبل على النفس واستقبل فضائلها. لا، يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أو كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فهذه الروح تحيا بهذا الكتاب العزيز. والرابع عند الهداية الله سبحانه وتعالى اختص بها وجعلها بيده، ولكن من أعظم أسبابها أن يدعى الناس بأعظم سبب فيها وهو الوحي، أو أعظم سبب إليها يكون دالا عليها وهو الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء بعبادنا. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بأمر الله من كتبت له من الله الهداية، بأمر الله سبحانه وتعالى لمن كتبت له الهداية. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فجعله الله هنا هاديا بإذنه تبارك وتعالى، تهدي به من نشاء من عبادنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله. فهناك الهداية التي نفاها الله جل وعلا عن رسوله هي هداية التوفيق والإلهام، وهنا الهداية التي أثبتها الله لرسوله في هذه الآية هي هداية الدلالة والإرشاد. والدلالة والإرشاد يكون بالدلائل، وأعظم ما يرشد به ويدل به كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا الصراط المستقيم هو الذي أمرنا الله باتباعه وهو دين الإسلام الصحيح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتقون عذابه جل وعلا. فالحاصل أنك إذا أحسنت العرض للناس في هذه الدعوة بالعلم قبلوا، فإذا الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء. أما من علم شيئا أو سمع آية أو سمع حديثا وليس بعالم ولا بطالب علم بلغه، هذا مبلغ فلا يرتقي إلى صفة العلماء. فرق بين البلاغ للآية والحديث وبين التعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال رب مبلغ أو عام سامع صلوات الله وسلامه عليه. فأنت حينما تبلغ حكما أو آية أو حديثا سمعته من عالم ليس معنى هذا أنك قد صرت عالما أو صرت مدرسا أو صرت مفتيا. فإذا الدعوة لا يقوم بها إلا من كان من أهل العلم، فشرطها العلم، شرطها العلم أن تكون عالما. أما من لم يكن عالما فهذا لا يصلح أن يتنصب للدعوة، فإنه يضر أكثر مما ينفع ويفسد أكثر مما يصلح، وحينئذ ينطبق عليه رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون حقوقا. وهكذا التدريس لا يدرس إلا من تأهل، والمتأهل هو الذي يشهد له أهل العلم، الذي يشهد له أهل العلم أو يشتهر بين الناس بأنه عالم. تطبق سورة الآفاق، مالك رحمه الله تعالى يقول ما قعدت هذا المقعد أو ما جلست هذا المجلس حتى شهد لي 70 أو أذن لي 70 من أهل المدينة قالوا له اجلس، متأهل هو. وهكذا سفيان بن عيينة بمكة قال ما جلست هذا المجلس حتى أقعدني أهل مكة، فقلت لهم يكفي مالك بالمدينة، قالوا إن عندك عن ابن شهاب ما ليس عند مالك، وكلاهما من تلاميذ مالك. فإذا نقول كما قال أيضا الزبيدي في ألفية السند وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. المفيد هو المعلم المدرس الذي يجلس لك ويدرس، وهذا شرط الإفادة، إنما يكون ممن عنده علم فهو الذي يفيد، أما الذي لا علم عنده فهذا لا يفيد، وهو الذي ينصح بسبب العلم أن عنده علم. فإذا لم تسأله أنت ورآك محتاجا ابتدأك ناصح تأخذه على مفيد، هذا شرط، وناصح هذا شرط، فلا بد من أن يكون مفيدا أن يكون ناصحا، والجاهل لا يمكن أن يكون مفيدا ولا يمكن أن يكون ناصحا. فلا بد لمن يدرس من شهادة أهل العلم له، لأنه أهل للتدريس أو اشتهاره بذلك وإطباق أهل قطره أو أهل بلده أو الناس في العالم تكون شهرته في العالم يكون مشهورا بهذا ويشهدون له بالعلم، فمن طبقت شهرته يكفي ذلك، وذلك لأن الناس يسمعونه ويسمعون فتاواه ويسمعون تدريسه فيعرفون ما عنده من العلم ويشهدون له بذلك، فهذه الشهرة كافية بإذن الله تبارك وتعالى. أما يقوم من لا يحسن قراءة سطرين نحو ذلك ويريد أن يكون عالما، هذا مصيبة في هذه الأزمان ابتلينا بها، ونسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. وهذا سؤال أيضا لا ينسى نختم به، وإن كنا قبل ختمنا ولكن ذكرنا الإخوة وهم بحاجة إليه ونحن بحاجة إليه أن يسمعه أبناؤنا وإخواننا وأحبتنا في كل مكان، وهو: هل من يقوم بالقراءة على الناس في المساجد مثل أئمة المساجد ونحوهم من يقرأ عليهم، أو متوسط طلبة العلم من يقرأ على الناس من كتاب لأهل العلم المعروفين المشهورين بالعلم الغزير وبالإمامة في الدين ومن اشتهروا بذلك بين المسلمين مشرقا ومغربا، هل يعتبر هذا عالم؟ وهل فعله هذا يعني يدل على أنه قد تنصب منصب التدريس؟ لا. الجواب أقول لا، فإن هذا إنما هو ناقل لكلام أهل العلم ونافع لإخوانه وللمسلمين عنده، فإن كان إمام مسجد ولو كان طالب علم مبتدئ وقرأ عليهم، أو كان طالب علم متوسط وقرأ عليهم في هذه الكتب التي حررها العلماء في شروح كتب معتبرة معتمدة، فليس يعني هذا أنه إذا أفاد إخوانه أو أبناء بلدته وقريته أو أهل حيه أو أهل منطقته أو أهل محافظته أو أهل باديته، قولوا ما شئتم، ليس معناه أنه قد صار بذلك معلما، لكنه مبلغ وناقل لكلام العلم، وهو ينفع بإذن الله تبارك وتعالى. ومهمته هنا حمل العلم وتبليغه بأمانته كما هو موجود في كتب هؤلاء وشروح هؤلاء وأشرطة هؤلاء إذا نقلها وفرغت ونحو ذلك، هذا ينفع الله سبحانه وتعالى به، ويكون أثره في قومه في منطقته في ناحيته في بلدته في باديته في حيه في قريته. قولوا ما شئتم في مسجده الذي هو فيه بين أبناء قبيلته ونحو ذلك، هذا يكون أثره طيبا لأنه ناقل لكلام أهل العلم ومبلغ لكلام أهل العلم، وليس يعني هذا أنه قد ادعى لنفسه أنه العالم أو المدرس أو المفتي، لا ليس هذا. وينبغي أيضا له ألا يبتر هو في نفسه بهذا فيظن أيضا أنه قد صار عالما أو قد صار مفتيا ونحو ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم لما فيه نفع إخواننا المسلمين في كل مكان، إنه جواد كريم. وأختم مرة ثانية بالصلاة والسلام.